الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى: وامتدادا لهذا المأثور جاءت أقوال السلف وأفعالهم في هذا الباب واضحة، فهم يثبتون هذه الفرق وينسبونها إلى بدعتها التي خرجت بها عن موجب الكتاب والسنة، ومن عرف بها من آحاد الناس نسبوه إليها. لا يزال الكلام بارك الله فيكم متواصلا حول قضية التصنيف، وقد تكلمنا في المجلس الماضي على معنى التصنيف وحقيقته، وذكرنا تبعا للشيخ رحمه الله تعالى بعض ما يدل عليه من الكتاب والسنة وإجماع السلف من الناحية الإجمالية. والشيخ رحمه الله يستمر في تأصيل هذه المسألة وذكر الأدلة على مشروعية التصنيف، فها هو الآن يتكلم على ما جاء عن السلف في هذا الباب. فالسلف لا شك أنهم تكلموا بالتصنيف، ولا شك أنهم تعرضوا لتصنيف الناس في طوائفهم وفي آحادهم. فإذا تكلمنا على قضية الطوائف فعندنا جانب الفرق الذي تكلمنا فيه في المجلس الماضي، فإن الكلام على الفرق أصل من أهم الأصول التي تتعلق بقضية التصنيف. فإن التصنيف كما عرفنا هو ذكر صنف الطائفة أو صنف الشخص، ولا شك أن الفرق من أول من يدخل في ذلك. الفرق التي تدخل في إطار هذه الأمة الفرق التي هي الفرق الهالكة، أهل البدع والضلال من القدرية والمرجئة والمعتزلة والأشاعرة ونحو ذلك من الفرق، فلا شك أن الكلام في هذه الفرق يعد كلاما في التصنيف، لأننا نأتي إلى طائفة بعينها من طوائف الأمة فننسبها إلى اسم معين أو معتقد معين أو صفة معينة، وهذه حقيقة التصنيف كما سبق ذكره. ونحن في المجلس الماضي تكلمنا على الفرق كما جاء ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق المعروف، وفي بعض الأحاديث الأخرى كما ذكره الشيخ رحمه الله من أحاديث الخوارج وغيرها. فالكلام الآن على ورود هذه الفرق في كلام السلف، فلا شك أن هذا أمر واضح معلوم لدى الجميع، ويعرفه صغار طلبة العلم. الجميع يعرف أن السلف تكلموا على الفرق، ذكروها وبينوها وحذروا منها ونسبوها إلى بدعتها، ولم يقتصر الأمر في ذلك على الطوائف، بل تكلموا أيضا في الآحاد والأشخاص. فلو أن رجلا عرف ببدعة من بدع هذه الفرق فإنهم ينسبونه إليها مباشرة، فمن كان معروفا ببدعة القدرية قالوا فيه قدري، ومن كان معروفا ببدعة المرجئة قالوا فيه مرجئ، ومن كان معروفا ببدعة المعتزلة قالوا فيه معتزلي، ومن كان معروفا ببدعة الخوارج قالوا فيه خارجي، وهكذا. وها هنا تنبيه على جانب مهم من الجوانب التي تدخل في مسألة تبديع المعين، فإن كلام العلماء في هذه المسألة معروف قديما وحديثا، والشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى له جواب مشهور في هذه المسألة، في مسألة تبديع المعين وهل يشترط قيام الحجة في ذلك أم لا. فالشيخ حفظه الله تعالى ورعاه ذكر ثلاثة أحوال: الحالة الأولى حالة المبتدع الأصلي الذي يكون في أصله وفي نشأته معروفا ببدعة من بدع الفرق المعروفة، من كان معروفا ببدعة الخوارج أو المرجئة أو الشيعة أو القدرية أو نحوهم، فمثل هذا ينسب إلى بدعته مباشرة ويبدع بعينه من غير نظر في إقامة حجة. الحالة الثانية حالة من كان سنيا، ماهو السنة في أصل منهجه، ثم وقع في بدعة ظاهرة من البدع الواضحة الكبرى التي لا يختلف فيها أحد، كالبدع التي ذكرناها آنفا، فمثل هذا أيضا يبدع بعينه لأن المسألة ظاهرة ومعروفة ولا يتصور فيها خفاء. الحالة الثالثة أن يكون سنيا ثم يقع في بدعة خفية مشكلة، فهذا هو الذي تشترط فيه إقامة الحجة لأن المسألة خفية تحتاج إلى بيان وتوضيح. فهذه هي الحالات التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى، والحالة الأولى هي التي نتكلم عليها الآن، وهي التي نرى تصديقها في كلام الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى، فإنه قال: ومن عرف بها من آحاد الناس نسبوه إليها. وهذا كلام حق لا شك فيه، ومن تتبع كلام السلف في الأعيان وتصنيفهم للناس على حسب معتقداتهم فإنه يجد هذا الأمر واضحا، ما أكثر ما تجد في كلام السلف: فلان قدري، فلان خارجي، فلان حروري، فلان مرجئ، فلان كذا وفلان كذا. هذا موجود بكثرة في كلام السلف ومعلوم بالضرورة لدى جميع المشتغلين بالعلم، فهذا تبديع للأعيان وتصنيف للآحاد والأشخاص، فهذا دليل معنا في مسألة التصنيف، ودليل معنا أيضا في مسألة تبديع المعين. فالذي ينشأ على بدعة من بدع الفرق المعروفة فإنه ينسب إليها مباشرة ولا يشترط في ذلك إقامة للحجة. قال الشيخ عبد السلام: وكل هذا منقول عنهم ومثبت في دواوين السنة لا يخفى على أهل العلم، ولو كتب المرء في ذلك مجلدا كبيرا لما أحاط ببعض ذلك، وكتب السير والتراجم والمؤلفات الموصوفة بالسنة فيها شيء كثير من هذا الباب. الأمر كما قال رحمه الله تعالى لا يمكن أن يخفى هذا على من له أدنى اشتغال بالعلم. قال: وعلى سبيل المثال للحصر، ما جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، وفيه أنه لقي ابن عمر فقال له: إنه قد ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتعلمون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، فقال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وأولئك إشارة إلى الأشخاص الذين دانوا بالقدر، أي دانوا بإنكار القدر فنسبوا إلى القدرية. هذا مثال كما قال الشيخ رحمه الله تعالى ما جاء في صحيح مسلم، وهذا هو أول حديث في صلب الصحيح، أول حديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح نفسه، فإن الصحيح له مقدمة، هناك مقدمة قدم بها الإمام مسلم لصحيحه وذكر فيها بعض الأحاديث المرفوعة وكثيرا من الآثار الموقوفة والمقطوعة، وتكلم أيضا على بعض المسائل المهمة في علوم الحديث. فنحن عندما نقول هذا الحديث هو أول حديث أخرجه مسلم في صحيحه، فإنما نعني بذلك صلب الصحيح، إنما نعني بذلك ما هو بعد المقدمة. فهذا الحديث هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المعروف، الذي هو حديث جبريل عليه السلام في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا الحديث من رواية عمر بن الخطاب له سبب، وهو الذي ذكره الإمام مسلم في روايته المذكورة. فإن يحيى بن يعمر الذي هو راوي هذا الحديث قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فهو هنا الآن يتكلم على بدعة ظهرت وهي بدعة القدر. أول من قال بها بالبصرة رجل يقال له معبد الجهني. تتمة الحديث حتى نصل إلى موضع الشاهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله، قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، قلنا لعلنا نلقى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله عما يقول أولئك في القدر. فهذا فيه فائدة عظيمة من جهة الرجوع إلى العلماء وسؤالهم في النوازل والمشكلات، هذه نازلة وقعت لهذه من التابعين، وقعت في بلد من بلاد المسلمين تتمثل في بدعة عظيمة ظهرت في هذه الأمة ولم يكن لها ظهور من قبل، فهذه نازلة كبيرة وأمر جديد. فنستفيد من هذه الجزئية أن السلف كان عندهم فقه الرجوع إلى العلماء، وكانوا يعلمون جيدا أن مثل هذه النوازل لا يتكلم فيها إلا العلماء. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر. نأتي الآن إلى موضع الشاهد الذي ذكره الشيخ. فقال له: إنه قد ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتعلمون العلم رواية مسلم ويتقفرون العلم، وفي بعض الألفاظ يتفقرون بتقديم الفاء، والمعنى أنهم يتتبعون العلم ويحرصون عليه. وذكر من شأنهم، فهو إذن لا يتكلم على قوم جهال، لا يتكلم على قوم لا يعرفون بالعلم ولا يعرفون بالاشتغال به. وهذا يفيدنا فائدة أخرى، وهي أن المبتدعة قد يعرف عنهم نوع اشتغال بالعلم. لا يشترط في المبتدع أن يكون جاهلا من كل وجه، لا يشترط في المبتدع أن يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب، لا يشترط في المبتدع أن يكون جاهلا بمسائل الدين، بل قد يكون عنده من العلم ومن المعرفة شيء عظيم. وكذلك الأمر في العبادة، قد يكون المبتدع أعبد الناس وأشدهم اجتهادا في طاعة الله تعالى، ودونكم الخوارج كما سبق أن تحدثنا عنهم. فهذا يفيدنا أننا لا ننظر إلى هذا الظاهر ولا نعتبر به، لا نعتبر بعلم ولا عبادة ولا غير ذلك إذا كان الرجل على بدعة وضلالة والعياذ بالله. وهذه طريقة أهل الموازنات، أهل الموازنات يعتبرون بمثل هذه الأمور، يقولون لنا عندما نبدع فلانا أو فلانا: لا تبدعوه فإنه على علم، ولا تبدعوه فإنه على زهد، ولا تبدعوه فإنه مجتهد في الطاعة، ولا تبدعوه فإن له كذا وكذا. فأي شيء هذا؟ فحقيقة هذا الطعن في السلف، بل الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حذر من الخوارج مع شدة عبادتهم وزهدهم واجتهادهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر بهذا، بل أطلق التحذير من الخوارج. فالذين يعتبرون بهذه الأشياء حقيقة أمرهم الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في السلف من بعده. فهذه فائدة في هذه القصة، أننا لا نعتبر بظواهر المبتدعة، لا نعتبر بما عندهم من العلم، لا نعتبر بما عندهم من العبادة، طالما أنهم على غير السبيل. قال: وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. هذا هو أول قول القدرية. تحدثنا في المجلس الماضي عن فرقة القدرية، وقلنا إنهم على قسمين: القسم الأول أوائل القدرية أو غلاة القدرية، هم الذين نتحدث عنهم الآن، هم الذين كان منهم معبد الجهني. ما قولهم؟ قولهم أنهم ينفون القدر أصلا، ينفون القدر بالكلية، يقولون لا قدر، ليس هناك تقدير للأشياء. والأمر أنف أي مستأنف، ويريدون بذلك أن الله تعالى لم يسبق علمه على الأشياء، وأنه لا يعلم الشيء حتى يقع ويحدث. فهذا هو قول القدرية الأوائل، إنكار القدر والعلم بالكلية. والقسم الثاني كما ذكرناه القدرية المتأخرون، الذين هم المعتزلة ومن وافقهم، الذين أثبتوا القدر الأول، أثبتوا العلم السابق علم الله عز وجل، وأثبتوا الكتابة أيضا، ولكنهم خالفوا في عموم المشيئة وعموم الخلق، فقالوا إن الله تعالى لا يشاء الشر ولا يخلق أفعال العباد. أما القدرية الأوائل الذين نتحدث عنهم الآن، والذين وصل خبرهم إلى ابن عمر، فقد قال فيهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. هذه العبارة حملها العلماء على تكفير أولئك القدرية، لأن البراءة في مثل هذا المقام إنما هي براءة من الشخص، براءة كلية، والبراءة الكلية لا تكون إلا من الكفار. البراءة قد تكون كلية وقد تكون جزئية. البراءة الكلية هي البراءة من الشخص بالكلية، البراءة منه على الإطلاق، وهذا لا يكون إلا من الكفار. وأما البراءة الجزئية فهي البراءة منه في عمل معين أو صفة معينة، قد يكون عاصيا فنحن نتبرأ منه لأجل معصيته، ولكننا لا نتبرأ منه تبرؤا كليا كما نتبرأ من الكفار. فالبراءة في مقامنا هذا براءة كلية، لأن قول القدرية كفر بحت، إنكار العلم السابق ووصف الله تعالى بأنه لا يعلم الشيء حتى يقع، هذا تنقص صريح لرب العزة سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا كفرا. فالشاهد بارك الله فيكم من هذه الواقعة أن السلف تكلموا في القدرية وصنفوهم وصنفوا الأشخاص الذين ينتسبون إليهم، فهذا دليل واضح على مشروعية التصنيف. قال رحمه الله: وقد جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه تأول قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، تأولها في الخوارج. وكذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد روي في ذلك أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يثبت منها شيء. وقد جاء أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه في تأويل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أنها في الخوارج. هذا دليل آخر من شأن بعض الصحابة رضي الله عنهم، أنهم حملوا بعض الآيات في كتاب الله تعالى على بعض الطوائف من المبتدعة، وهم الخوارج أو كذا أو كذا. موطن الشاهد من هذا الدليل أن السلف كانوا يعرفون طائفة تسمى الخوارج، وكانوا يصنفون طائفة من المسلمين على أنهم خوارج، وكذلك كانوا يفعلون بالأشخاص، فدل هذا على أن هذا التصنيف كان معروفا لديهم وكان شائعا فيهم. قال رحمه الله: وفوق هذا أن السلف رضي الله عنهم ينسبون من تلبس بهذه البدعة ونحوها إليها. فنافع بن الأزرق أحد رؤوس الخوارج كما هو معلوم، قد نسبه السلف إلى هذه البدعة، بل قد كان اسمه في زمن من الأزمان عندهم علما على الخوارج، وقد كانت طائفته من الخوارج تدعى بالأزارقة. وقد ثبت في مسند أن عبد الله بن أوفى رضي الله عنه قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. فقال الراوي عنه: قلت له: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. والأزارقة قد قتلوا في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. لا يزال الكلام مستمرا في تأصيل المسألة من جهة فعل السلف ومنهجهم. يقول: السلف نسبوا من تلبس بهذه البدعة إليها، من تلبس ببدعة الخوارج نسبوه إليها كما شرحناه منذ قليل. ذكر مثالا وهو نافع بن الأزرق أحد رؤوس الخوارج، يقول: نسبه السلف إلى هذه البدعة، يعني قالوا فيه خارجي، فهذا معين، نافع بن الأزرق هذا شخص معين عرف ببدعة الخوارج فنسبه السلف إليها، قالوا فيه خارجي، بل استقل بطائفة من طوائف الخوارج نسبت إليه هو شخصيا، وهي طائفة الأزارقة، كان رأسا في بدعته، وكان قائدا متبوعا له أتباع كثر، وكان أتباعه من أكثر أتباع الخوارج، فلأجل هذا نسب أتباعه إليه هو شخصيا، فقيل في أتباعه الأزارقة. فتأمل الآن، التصنيف لم يقتصر فقط على نفس الخوارج بشكل عام، بل تعدى إلى هذا الرجل بعينه، فصار لأجله تصنيف خاص صار هناك تصنيف خاص يعرف بالأزارقة ينسب إلى هذا الشخص المعين وينسب إليه أتباعه أيضا. وهذا التصنيف الخاص كان قديما وكان معروفا عند الصحابة أنفسهم، والدليل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مما ثبت في مسند الإمام أحمد، وهو حديث حسن حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن ابن أبي أوفى رضي الله عنه حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الخوارج كلاب النار. وموطن الشاهد في مسألة الأزارقة، وهذا فيه قصة في هذا الحديث بعينه دارت بين ابن أبي أوفى وبين الراوي عنه الذي هو سعيد بن جمهان. قال له ابن أبي أوفى: ما فعل أبوك؟ فقال: قتلته الأزارقة. وهذا كان معروفا من شأنهم، كان عندهم عتو شديد وكان عندهم فساد كبير في الأرض، كانوا يستحلون الدماء. فقال: قتلته الأزارقة. فقال: لعن الله الأزارقة. فهذا يدلك على أن هذا التصنيف كان معروفا لدى السلف في ذلك الوقت. وفيه فائدة في مسألة أخرى، وهي مسألة لعن أهل البدع، وهذه مسألة مشروعة وكلام السلف فيها معروف، وقد اتفق السلف والعلماء عليها. لا بأس بلعن أهل البدع في طوائفهم، أنك تلعن طائفة من طوائف أهل البدع، تقول: لعن الله الأزارقة، لعن الله الخوارج، لعن الله الرافضة، لعن الله كذا، هذا لا بأس به. وإنما الذي تكلم فيه السلف والعلماء هو لعن المعين، أما لعن الطوائف من الكفار والمبتدعين والعصاة فهذا لا حرج فيه بدلالة النص والإجماع كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وإنما الكلام والاختلاف في لعن المعين. والصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة أنه لا بأس بلعن المعين إذا غلب على الظن أن الحجة قد قامت عليه، وإذا عظم شره وفساده وعظمت فتنته بين الناس. وعلى هذا تأتلف أقوال السلف ولا تختلف في هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله: ورؤوس الخوارج وأمراؤهم الذين قاتلهم علي بن أبي طالب معروفون عند السلف، ينسبون بأعيانهم إلى هذه البدعة، كعبد الله بن وهب وحرقوص بن زهير وشريح بن أبي أوفى وعبد الله بن سخبرة السلمي وغيرهم. هذا دليل آخر، رؤوس الخوارج وأعيانهم ينسبون عند السلف إليهم ولا لا؟ لا شك أنهم ينسبون. هؤلاء الأعيان، هؤلاء الأشخاص الذين ذكرهم الشيخ هنا، لا شك أنهم ينسبون إلى الخوارج، وهذا شائع عند السلف وعند العلماء، ليس به بأس. فهذا دليل آخر على مشروعية التصنيف. قال: ومثل هؤلاء أيضا السلسلة المشينة، الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن طالوث بن الأعصم اليهودي. فقد عرف أهل السنة خبث هذه السلسلة وحذروا منها، ونسبوا كل من عرف بهذه الملة إلى مشيعها ومفشيها الجهم بن صفوان فقالوا جهمي. هذا الكلام على بدعة الجهمية، بدعة الجهمية التي تقلدها الجهم بن صفوان، وقد تكلمنا عنها في المجلس الماضي، وذكرنا أنها تقوم على تعطيل سبحانه تعالى تعطيلا تاما مطلقا. فالعلماء عندما بحثوا في أصل هذه المقالة قال بعضهم إنها مأخوذة في الأصل عن رجل يهودي، وأن الجهم إنما أخذها عن الجعد بن درهم، والجعد معروف في التعطيل، هو الذي قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فذبحه على ذلك خالد بن عبد الله القسري في القصة المعروفة. فقيل إن الجعد هذا أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأن أبان هذا أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، الذي وقعها هنا في رسالة الشيخ عبد السلام فيه خطأ، لعله خطأ مطبعي، الذي هو موجود أمامك عن طالوت ابن الأعصم، هنا سقط، والصواب عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم. فإن اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه لبيد بن الأعصم. هكذا قال بعض العلماء. وقال طائفة أخرى من العلماء ومنهم الإمام أحمد وقد نص على ذلك في رسالته في الرد على الزنادقة والجهمية، قالوا إن بدعة الجهم مأخوذة في الأصل عن طائفة من الملاحدة وهم السمانية. هؤلاء طائفة من الملاحدة ومن متفلسفة الهند، جاءوا إلى الجهم فنظروه في قصة معروفة، فتحير الجهم ومكث 40 يوما لا يعبد شيئا، ثم خرج بعد ذلك نسأل الله السلامة والعافية ببدعة التعطيل، قال إن الله تعالى لا صفة له ولا اسم له ولا يرى ولا يوصف بأنه يعني في جهة كذا أو جهة كذا إلى آخره. فهذا كله كلام الجهم الذي قاله تأثرا ببدعة هؤلاء الفلاسفة. وعلى كل حال لنشاهد في مقامنا هذا في مسألة التصنيف، فلا شك أن طائفة الجهمية معروفة عند السلف، يصنفون إليها من يقول بالتعطيل أو غيره مما يعود إلى التجهم، وهذا معروف. قال رحمه الله: وهكذا الحال في معبد الجهني وغيلان الدمشقي القائلين بالقدر، وقد مر معنا ذكر معبد. قال: وفي واصل بن عطاء وعمر بن عبيد أهل الاعتزال، وهذا طبعا شأنه معروف، ومعلوم أن واصلا هو الذي أنشأ مقالة المعتزلة، وهو الذي أنشأ هذه الفرقة عندما اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله بناء على مسألة الفاسق مرتكب الكبيرة، وقد شرحنا هذا أيضا في المجلس الماضي. قال: فكل هؤلاء وغيرهم كثير صنفهم السلف، وذكروا أسماءهم منسوبة إلى بدعهم دون نكير بينهم. هذا الذي ذكرناه عندما يقال واصل بن عطاء معتزلي، وعمر بن عبيد معتزلي، ومعبد الجهني قدري، هذه حقيقة التصنيف كما سبق بيان. قال: وإذا أخذت جانبا آخر من هذا الباب وجدت كتب الجرح والتعديل مليئة بنسبة من دون أولئك إليهم ما داموا مشتركين معهم في نحلتهم ووجهتهم. وبصرف النظر عن ثبوت ذلك في حق من نسب إليه هذا الأمر أو عدم ثبوت ذلك، المقصد أن أهل السنة فعلوا ذلك، فإن ثبت فقد حصل المقصود، وإن لم يثبت فمن نسب إليه ذلك فهو منه براء. أقول هذا لأن بعض من نسبوا إلى ذلك الأمر قد لا يثبت عنهم نسبتهم إلى تلك البدعة. هذا تأصيل آخر، هذا دليل آخر من كلام الشيخ رحمه الله. يقول: هناك جانب آخر من جوانب التصنيف، وهو أن من دون أولئك المبتدع الذين ذكرناهم، يعني من هو أقل منهم في بدعتهم، طالما أنه يشترك معهم في نحلتهم ومنهجهم فإنه ينسب إليه أيضا. يعني قد يكون هناك من الطوائف من بدعته أقل ومن شره أقل من الفرق التي ذكرناها، لكنه يشترك معهم في أصولهم وفي منهجهم العام. فالسلف لم يكونوا يتحرجون من نسبة هذه الطوائف إلى الفرق التي ترجع إليها أو تشترك معها، فهذا دليل آخر على التصنيف، وأن الباب عند السلف لم يكن مقتصرا فقط على الفرق الضالة أهل البدع الكبرى، بل كان يتعدى أيضا إلى من شاركهم في نفس أصولهم وفي نفس مناهجهم. والقاعدة في التبديع بارك الله فيكم معروفة، كما بين العلماء أن من وافق المبتدعة في أصل من أصولهم نسب إليهم، ولا يشترط إطلاقا أن يوافقهم في جميع الأصول، لا يشترط أن يوافقهم في جميع أصولهم التي يدعون إليها، بل إذا وافقهم في أصل واحد فقط فيكفي حتى ينسب إليهم ويرمى بالبدع. والشيخ رحمه الله يقول: سواء ثبت ذلك عمن نسب إليه أم لا، لأن موطن الشاهد عندنا ليس في قضية تحقيق الثبوت من عدمه، وإنما موطن الشاهد في استعمال السلف لهذا التصنيف الذي نريده، الذي نقصده الآن أن نبين أن السلف كانوا يستعملون هذا التصنيف. سواء كان الذي صنف هذا التصنيف قد ثبت عنه هذا الأمر أو لا، هذا بحث آخر، لكن المقصود معنا أن نبين أن هذا التصنيف كان شائعا وكان معروفا عند السلف. طيب، نريد أمثلة. قال رحمه الله: وهذا كما قيل في الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب فقد قال عنه ابن حبان كان حريزي المذهب، يعني أنه يرى رأي حريز بن عثمان الذي رمي بالنصب. أما الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب فهو من علماء الجرح والتعديل، وله مصنف معروف في أحوال الرجال، وله كلام كثير في الرجال، وقد تكلم فيه بعض العلماء من جهة مذهبه، كما ذكر الشيخ هنا عن ابن حبان أنه قال فيه كان حريزي المذهب. وقوله حريزي نسبة إلى رجل يقال له حريز بن عثمان، وهذا رجل شامي كان يعرف ببدعة النصب، كان يعادي عليا رضي الله تعالى عنه ويقع فيه ويبغضه. وللفائدة فقد روي عنه رجوعه عن ذلك، روي عن حريز أنه رجع عن ذلك، لكن الذي كان معروفا عنه في بدايته أنه كان يبغض عليا رضي الله تعالى عنه. فعندما يقال فلان حريزي هذا تصنيف كما شرحنا، سواء ثبت هذا عن الجوزجاني أو لم يثبت، يعني هذا فيه بحث عند العلماء. الجوزجاني كان ناصبيا، كان من الذين يعادون أهل البيت ويعادون علي رضي الله تعالى عنه، هذا فيه بحث عند العلماء. من العلماء من نسبه إلى مذهب النصب لأنه كان يبالغ في الحط على أصحاب علي، وهذا معروف عنه، كان يبالغ في الحط على أصحاب علي رضي الله تعالى عنه، لا يقبل منهم الحديث، أو يعني كان يبالغ في التشنيع عليهم ويبالغ في تجريحهم، فنسبه بعض العلماء إلى النصب. وقال بعض العلماء الآخرين هذا لا يقتضي أنه كان ناصبيا، وإنما غاية الأمر أنه كان يشتد ويتحامل على أصحاب علي، فهذا شيء والنصب شيء آخر. فعلى كل حال المقصود عندنا كما ذكرت آنفا أننا نثبت وجود التصنيف في كلام السلف والعلماء. فالشاهد هنا أن الجوزجاني على تقدير كونه ناصبيا فإن العلماء لم يتحرجوا من نسبته إلى النصب، وإن كان دون الناصبة الحقيقية في شرهم وفي بدعتهم، فالناصبية الحقيقيون لا شك أن عندهم عداء شديدا لأهل البيت، ولا شك أنهم كانوا يستحلون منهم الدماء ويستحلون منهم الأشياء، فالجوزجاني لم يكن كذلك طبعا، ولكن ولم يكن مبغضا لآل البيت بنفس الطريقة التي كان عليها الناصبة الحقيقيون، ولكن لما اشترك معهم في منهجهم نسبه السلف إليهم، هذا عندما رأى ذلك من العلماء. قال الشيخ رحمه الله وقال ابن عيينة رحمه الله في إسماعيل بن سميع كان بيهسيا. البيهسية طائفة من الخوارج ينسبون إلى رجل من الخوارج يقال له أبو بيهس، فهذا يدلك على وجود تصنيف خاص لطائفة تسمى البيهسية. من قال وقال فيه ابن القطان كان صفريا نسبة إلى أحد رؤوس الخوارج ينسب إليه طائفة منهم، والصفرية طائفة من الخوارج أتباع زياد بن الأصفر، هذا أيضا كالبيهسية سواء بسواء. قال وهكذا يقول ابن معين رحمه الله في سيف بن سليمان قدري وهلم جرا، تجد من هذا الكلام شيئا كثيرا في كتب السلف رحمهم الله تعالى. بهذا بارك الله فيكم ينتهي كلام الشيخ في هذه الجزئية وفي هذا الدليل من الأدلة التي ذكرها على قضية التصنيف، وهو شأن السلف. نلخص الكلام، خلاصة الكلام بارك الله فيكم أن هذا التصنيف كان شائعا في لسان السلف وكان معروفا، تطابقت عليه عباراتهم، وهو موجود في كتب الجرح والتعديل وفي كتب التراجم وفي كتب السير وفي غير ذلك من كتب الإسلام ومن تصانيف العلماء. فهذا الإجماع وهذا التضافر المعروف عن السلف يعد دليلا مستقلا في هذه المسألة، ويعد دليلا واضحا على مشروعية التصنيف. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإن كانت هناك أسئلة نستقبلها إن شاء الله. هذا سائل من الجزائر يقول: هل يجوز الدخول إلى غرف الشيعة وتبيين لهم الحق؟ الجواب: الأصل في هذا المنع بارك الله فيك، لأنه من أصول السنة المعروفة أننا نجانب أهل البدع، لا نخالطهم ولا نكلمهم ولا نجالسهم ولا نتواصل معهم بأية صورة من الصور. وأما مسألة تبيين الحق فهذه مسألة لها ضوابط كما بين العلماء: من الذي يبين هذا، ومتى يبين هذا، وفي أي الظروف يبين. هذه كلها بارك الله فيك فيها ضوابط، لا ننصح عامة إخواننا أبدا بالتصدي لمثل هذا الأمر. نعم. يقول: هل من كتب صنفت في نفس الباب؟ أي باب تعني؟ أرجو التوضيح. يقول: أي في تصنيف الناس والتأصيل لذلك. الحقيقة لست أستحضر الساعة تصنيفا مفردا سوى رسالة الشيخ عبد السلام رحمه الله التي نحن بصدد الكلام عليها، والله تعالى أعلم. وإلا فكما ذكرنا في هذه الرسالة وفي تأصيل المسألة أن كل كتب الجرح والتعديل تعد تصنيفا في هذا الباب، تعد مؤلفا وتعد مرجعا في قضية التصنيف. نعم. يقول السائل: متى يقوم المصلي للصلاة في المسجد، حين خروج الإمام أو عند شروع المؤذن في الإقامة؟ الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. استدل العلماء بذلك على أن المصلي إنما يقوم إذا رأى الإمام، وأشار بعض العلماء الآخرين إلى أنه إذا جرت العادة بالنسبة للمقيم أنه لا يقيم إلا عند خروج الإمام، فإنه يجوز لك في هذه الحالة أن تقوم للصلاة عند الإقامة، طالما أنك تعرف أن الإقامة تعد دليلا على خروج الإمام، وأن المؤذن لا يقيم الصلاة في عادته إلا إذا خرج الإمام بالفعل. وأما إذا كان الإمام يتأخر بعد إقامة الصلاة فإنك لا تقوم إلا إذا رأيت الإمام، لظاهر الحديث الذي ذكرناه. نعم. هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.